الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب الصلح، الحديث 48 بعد 107. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الحديث متفق عليه. مفردات الحديث: لا يمنع لا نافية، وقد روي لا يمنعن فتكون لا ناهية، والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم. جاره يفهم من لفظ الحديث أن المراد به الجار الملاصق الذي يمكن وضع خشب على جداره. أن يغرز بفتح الياء ثم غين المعجمة ثم راء مهملة ثم زي معجمة، يثبت أطراف خشبة في جداره ليسقف عليها، وأن ما دخلت في تأويل مصدر تقديره غرس خشبة في جدار جاره. خشبة جاءت في بعض روايات البخاري بالإفراد والأكثر بالجمع، وقال ابن عبد البر: اللفظان في الموطأ والمعنى واحد، لأن المراد برواية الإفراد الجنس. عنها المراد بالضمير السنة المذكورة في خطبته حينما كان أميرا على المدينة المنورة. لأرمين بها يحتمل أنه يريد هذه السنة، ويحتمل إرادة الخشبة، والمعنى: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن الخشبة على رقابكم كارهين، وأراد بذلك المبالغة حينما كان أميرا عليه. أكتافكم بالمثنات الفوقية جمع كتف وهو العاتق، أي بينكم، ويروى بالنون أكنافكم جمع كنف بفتحها، ومعناها أيضا بينكم لأن الكنف الجن. قال ابن عبد البر: قرأناه في الموطأ بالتاء والنون، يعني بالوجهين بأكتافكم وبأكنافكم. ما يؤخذ من الحديث: للجار حقوق كثيرة كبيرة على جاره تجب مراعاتها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار وبره والإحسان إليه وكف الأذى عنه، قال تعالى: والجار الجنب. وجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له نصيبا من التركة إذا مات أحد الجيران قبل الآخر. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والأحاديث في هذا كثيرة. ومن حسن الجوار ومراعاة الحقوق أن يبذل الجار لجاره المنافع التي لا تعود عليه بالضرر الكبير وينتفع بها الجار. من ذلك أنه يجب على الجار أن يأذن الجاري أن يضع خشبة على جداره إذا لم يكن عليه ضرر كبير من وضعه. يبقى بناء على هذا، هذه السنة مقيدة بأن لا يترتب على ذلك ضرر. وطبعا من الأعراف التي تكاد أن تكون يعني عرفا سائدا لا ينخرم، أن وضع الخشب على الجدار يثبت ملكية لصاحب الخشب. هذا متعرف عليه، وهذا عرف والعادة محكمة. وعليه إن ترتب على وضع الخشبة إثبات ملكية فهذا الفعل لا يجوز، لأنه سيأخذ حقا ليس له. أما إن وضعها ولم يترتب عليها أذى لصاحب الجدار، وأخذت الاشتراطات والضمانات على صاحب الخشبة أنه لا يتملك شيئا في الجدار، فهذه هي السنة التي أرادها أو قصدها أبو هريرة. نعم. لا، الشباك لا يجوز، لأن الشباك يترتب عليه كشف العورات، هذه غير هذه. ما احنا قلنا إنه لا يلزم من الصدع بالحق أو بيان العلم الشرعي أن يعمل به من سمعه، لا يلزم. أنا أبلغ، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ. استجاب من استجاب، ولم يستجب لم يستجب. يقول من ذلك أنه يجب على الجاري أن يأذن لجاري أن يضع خشبة على جداري إذا لم يكن عليه ضرر كبير من وضعها، وكان الجار في حاجة إلى ذلك، ويحرم عليه منعه لأن النهي يفيد التحريم. فهم بعض العلماء أن النهي للكراهة فقط، أما أبو هريرة رضي الله عنه فقد فهم من النهي التحريم من المنع، ولذلك أنكر على أهل المدينة إعراضهم عن هذه السنة والأخذ بها، وفهم الصحابي مقدما على فهم غيره. طيب افلا محمد في الدوات. فهم بعض العلماء أن النهي للكراهة فقط، أما أبو هريرة رضي الله عنه فقد فهم من النهي التحريم من المنع، ولذلك أنكر على أهل المدينة إعراضهم عن هذه السنة والأخذ به، وفهم الصحابي مقدم على فهم غيره. اكتب عندك المراد بالغير أي غير الصحابي، أي غير الصحابي. هذه من حقوق الجار التي حث عليها الشارع وأمر ببره بها والإحسان إليه، فيقاس على وضع الخشبة غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران حاجة إليها، وليس على مالك المنفعة مضرة كبيرة من في بذلها، فحينئذ يجب بذلها ويحرم منعها قياسا على التي قبلها. خلاف العلماء، أجمع العلماء على المنع من وضع الخشبة على جدار الجار مع وجود الضرر إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. واختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى وضعها، وذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا بالوضع على جداره. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجوز، مستدلين بأصل المنع لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وحديث أموالكم عليكم حرام رواه مسلم ونحو ذلك من الأدلة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار، وأن على الحاكم إجباره بطلب صاحب الخشب إذا امتنع من ذلك. الدليل على ذلك ظاهر الحديث الذي معنا، فإنه ورد بصيغة النهي المؤكد، والنهي يقتضي التحريم، وإذا كان حراما فإن البذل واجب. أبو هريرة راوي الحديث استنكر عدم الأخذ بهذه السنة وتوعد على تركها والإعراض عنه، وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع، وراوي الحديث أعرف بمعنى. ورد مثل هذه القضية في زمن عمر بن الخطاب، فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يجري خليجا له في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال عمر والله لا يمرن ولو على بطنك، ولم يعلم لعمر مخالف في هذا من الصحابة، فكان اتفاقا بينه. هذا الذي بيسميه علماء الري حق الارتفاق، مظبوط كده يا باشمهندس، حق الارتفاق، لأنه ليس من المعقول أن تترك الأرض بدون سقيا، هذا فيه إهلاك المال، وإهلاك المال محرم، حتى ولو ترتب على جريان الخليج مضرة، دي مضرة في سبيل سقيا الأرض لا وزن لها ولا قيمة. أن الله عز وجل عظم حق الجار وأكد حرمته، فله على جاريه حقوق، فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة فأين رعاية الحقوق؟ أما العمومات التي يستدل بها الجمهور على عدم الوجوب فهي مخصصة بهذا الحديث للمصالح المذكورة. الحديث 49 بعد 107، وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس، ورواه البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي، وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد، وقوى بن المدين رواية سهل رواية سهيل، وله شاهد من حديث يزيد بن أخت نمر. قال البيهقي: إسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب. قال الزيلعي: إسناده جيد. مفردات الحديث: لامرئ أصل المرء مثلث الميم، الإنسان مثناه مرآن والنسبة إليه مرئي، فإن جئت بهمزة الوسط صار فيه ثلاث لغات: فتح الراء وضمها أو إعرابها. عصى العود وما يتوكأ عليه ويضرب به، وهو من الخشب مؤنث وهو واوي، والدليل أن مثناه عصوان جمعها عصي. طيب نفس يقال طاب له طاب عنها شيء نفسا تركه، والمعنى طابت نفسه عن شيء بحله ورضا. ما يؤخذ من الحديث جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يودع الناس قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغتم؟ اللهم اشهد. حديث الباب يفيد تحريم أخذ أموال الناس بغير رضا أنفسهم وطيبة قلوبهم، فمن أخذها واستولى عليها بغير طريق الرضا فهي عليه حرام. اكتب عندك. وتحرم أيضا أموال الغير بغير إذن من الشرع ولو أذن صاحبها، وتحرم أيضا أموال الغير بغير إذن من الشرع ولو أذن صاحبها. يبقى هنا الشارع أتى بقيد واحد وهو أن صاحب المال تطيب نفسه. طب هب أنها طابت نفسه ولكن الشارع لم يأذن، كعقود الربا وحلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، كل دية في صاحب الشيء طابت نفسه ولكن الشارع لم يأذن في ذلك. حقوق العباد عظيمة، فالذنوب التي بين العبد وبين ربه تكفرها التوبة النصوح، أما حقوق العباد فلا يكفرها مع التوبة إلا البراءة منها بأدائه أو استحلال أهلها أو غير ذلك من التخلص من تبعتها. اكتب عندك أن يتصدق بها إن لم يصل إلى أهلها، إن لم يصل إلى أي إن لم يعرف أهلها يتصدق بها. الشهادة في سبيل الله عز وجل تكفر الذنوب كلها إلا الدين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. أما أموال الغير فمع طيب النفس حلال طيبة، والرضا يكون بالإذن الصريح ويكون بما يدل عليه من قرين أو من حالة صاحب الحق وصلته بالمستبيح، كما قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، لأن القرابة والصداقة مظنة الإذن والإباحة. هذه أمور الإباحة فيها أو عدمها ترجع إلى ما تعرف عليه الناس واعتادوه بينهم، كما ترجع إلى ما يعرف عن أصحاب البيوت من السماح وطيبة النفس أو عدم ذلك. فالمرجع هو طمأنينة القلب وراحة النفس في مثل هذه الأحوال التي تختلف باختلاف الناس وباختلاف الوقت والمكان. باب الحوالة. مقدمة. الحوالة بفتح الحاء وكسرها مشتقة من التحول وهو الانتقال، فهي تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي ثابتة بالسنة كما في حديث الباب وبإجماع العلماء وبالقياس الصحيح، فإن الحالة داعية إليها. قال ابن القيم رحمه الله قواعد الشرع تقتضي جوازها لأنها على وفق القياس، وقال بعضهم هي من بيع الدين ولكن جاز فيها تأخير القبض من باب الرخصة وتكون حينئذ على خلاف القياس، ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإنها ليست من باب بيع الدين بالدين وإنما هي من جنس إيفاء الحق، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في معرض الوفاء وأداء الدين. أما فائدتها فهي تسهيل المعاملات بين الناس، لا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستفاء منه، ويسهل على المحال الاستفاء منهم. من من المحال عليه. وإذا حال المدين غريمه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاستقراض وليس من الحوالة وليس لها أحكامه. وإذا حال المدين غريمه على من لا دين عليه، ركز، يعني أنا مدين لمصطفى، كويس، فأصبح أنا مدين ومصطفى غريمي، لزوم الغريم بغريمه، كويس. فأنا قلت لمصطفى اذهب إلى الحج سعيد فخذ ما لك عندي من أموال منه. والحج سعيد ليس مدينا لي، يبقى هنا أصبحت ليست حوالة، مش إيه، مش حوالة، هنا أصبحت إيه، توكيل في الاستقاط. لأن دايما كما قلنا قبل ذلك أي معاملة وصفها جيدا ثم سمها باسمها الشرعي الحكم أسهل ما يكون. الخلل بيجي منين؟ من عدم توصيف المعاملة الوصف الصحيح وعدم تسميتها بالاسم الصحيح. لازم تنحرف في الحكم الشرعي، ولكن وصفت وسميت الحكم الشرعي واضح، زي بالضبط كده يعني من باب تغريب المعنى الأذهان، زي الطبيب أسهل شيء عند الأطباء يكتب العلاج، أسهل شيء. ولكن الإشكالية فين؟ في تشخيص المرض، هل فعلا المرض ده هو الموجود فعلا؟ خلاص الكتاب معروف عنده كذا يعطوله كذا، عنده كذا يعطوله، وحوط نفسه إلى غير ذلك، واخد بالك؟ يبقى مسألة المعاملات، توصيف المعاملة وتسميتها بالاسم الصحيح هو الأساس في الوصول إلى الحكم الشرعي، عدا ذلك تنحرف. وكذا إحالة من لدينا له على من له عليه دين فليست حوالة، وإنما هو توكيل في القبض من المدين، التحويل البنكي. كان التجار في القرون القريبة يستعملون في تحويلهم النقود من بلد إلى آخر ما يسمى السفتجة، التي صورتها أن شخصا يسلم شخصا آخر نقودا ليحيله بمثلها في بلد آخر، فيكتب قابض النقود لدافعها خطابا ليقبض بدلها في بلد آخر، يعملون ذلك ليأمن الدافع من خطر الطريق ولغير ذلك من المقاصد. أعيد، كان التجار في القرون القريبة يستعملون في تحويلهم النقود من بلد إلى آخر ما يسمى السفتجة، التي صورته أن شخصا يسلم شخصا آخر نقودا ليحيله بمثلها في بلد آخر، كويس، فيكتب قابض النقود لدافعها خطابا ليقبض بدلها في بلد آخر، يعملون ذلك ليأمن الدافع من خطر الطريق ولغير ذلك من المقصد. فهذه المعاملة منعها الحنفية والشافعية واعتبروها من القرض الذي يجر نفعا، وأجازها الحنابلة وأيدهم شيخ الإسلام رحمه الله واعتبروها من نوع الحوالة، ولأنه ليس فيها محظور شرعي والأصل في المعاملات الإباحة. وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقبض النقود من الرجل في مكة، كويس، ويكتب لهم، لهم هي الضمير عائد على مين؟ على الرجل اللي عبد الله بن أخذ منه فلوس، ويكتب له خطابا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بدله. يبقى هنا الرجل اللي عنده فلوس ده وليكن مثلا سعيد، أراد أن يحول فلوس إلى العراق، ولكن الطريق طويل فخشية، فذهب إلى ابن الزبير قال له والله الفلوس دي تحولها للعراق، قال له خلاص هات، وقام أعطاه رسالة روح لأخويا هناك هيعطيك إيه الفلوس دي، واخد بالك؟ وده الحديث إن شاء الله سيوضح المعنى أكثر من ذلك. أما الآن فحل محل استفتجة التحويل البنكي، وذلك بأن تسلم بنك البلد الذي أنت فيه نقودا ثم يعطيك شيكا لتقبض بدل نقودك في بلد آخر، وقد يكون في نفس البلد الذي أنت فيه، فهذه معاملة أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية، وعليها العمل في جميع البلدان الإسلامية وغيرها، وسواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها. بس فيه نشرت بقى، حتى نهرب من النساء، يعني لما أعطني الشيك، طبعا الشيك ده كان من فترة قريبة، دلوقتي هو يتصل بالهاتف روح خد فلوسك برقم معين كده اسأل الحوالة جات لك وكذا. طب احنا عشان نهرب من مسألة النساء، يبقى انا في البنك اعطيته فلوس واعطاني ايه شيك باسم المستفيد في البلد الفلاني، لكي تكون هذه المعاملة مشروعة لابد ان يكون الشيك مقبول الدفع، يعني بمجرد أن أذهب إلى البنك الذي أحالني عليه البنك الآخر أستلم الفلوس. يبقى لو أعطاك شيكا مؤجلا قال لك الفلوس دي طب تستلمها من البلد الفلانية بعد مثلا شهرين ثلاثة، ليه؟ هو كده نظام؟ لا قطع بلك، هذا لا يجوز. نعم سيأتي إن شاء الله، سيأتي بإذن الله شيخ. حاضر. قرار المجمع الفقهي بشأن التحويل البنكي، وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا في دورته 11 برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وعضوية مجموعة كبيرة من العلماء يمثلون الأقطار الإسلامية والمذاهب الاجتهادية، وقرروا ما يلي. قلت بالك بقى، يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. يبقى أصبح هنا مسألة النساء مالها؟ لا، معايا ولدي؟ يبقى بناء على ذلك بقى، أنا أعطيته ريال وقلت له أستلمه منك بالكويت أو هكذا، مفيش فيها إشكالية. ليه؟ لأن إيه؟ يدا بيد تحققت، قال ما بتتحقق؟ ها؟ تحققت بصورة الإيه؟ صورة الشيك. أقولها تاني ديت؟ تاني. إحنا قلنا زي ما اتفقنا إن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديد يدا بيد. فأنا رحت لمسؤول البنك قلت له دولت 20,000 ريال. طب ماذا تريد؟ والله أريد أن أرسلهم إلى أخي في مصر بالجنيه المصري. خلاص. هنا بقى التفاضل يجوز أم لا يجوز يا أبو مريم؟ أيوة شيخ ماهر، لما يختلف الجنس ولكن بقية العلة مظبوط كده، يبقى التفاضل يجوز كويس. بعد ذلك النساء يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. طب نحلها زي قالوا تفضل الشيكة ال20,000 ريال دولة يعادلوا مثلا 15,000 جنيه مثلا يعني. طب الشيك ده هو اتخدته، قال لك يقوم مقام القبض بشرط ايه؟ ان يكون مقبول الايه؟ الدفع. فهمت يا اخوانا؟ ان يكون مقبول الايه؟ الدفع. يعني من ساعة ما ارسل الشيك ده هو لاخويا في القاهرة بياخد ويطلع البنك على طول، البنك يقول اتفضل فلوسك ايه؟ اتفضل. خلاص هي هي. لا دي غير دي بقى خالص، هذه غير هذه، بنتكلم على ايه؟ على صاحب المال اللي دفعه. طيب فين؟ هذا بينك وبينهم كيف اتفقتما في كيفية سداد الدين؟ لا يبقى في سعر زمنها، في سعر ما في سعر الزمن الذي أرسل إليك المبلغ نتحسب عليه. وقتي لا بأس، لا بأس إن شاء الله. يعتبر القيد، خذوا بالك، يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. الحديث الخامس، نعم. لا بأس. لا. لا نفع مادي. الحديث 50 بعد 100 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتل. مفردات الحديث: مطل الغني، هذه من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمطل لغة المد، مطل الحديدة يمطلها إذا ضربها لتطول، وكل ممدود والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. الغني الغني غنى يغنى غنى مثل رضي يرضى رضا، والجمع أغنياء وأصله السعة، والمراد بالغنى القادر على الأداء. أتبع بضم همزة القطع وسكون التاء المثنية الفوقية وكسر الباء الموحدة على البناء للمجهول. قال الخطابي أصحاب الحديث يروونه بالتجديد وصابوه بسكون التاء على وزن أكرم، مليء بالهمزة مأخوذ من الامتلاء بالهمز، يقال ملء الرجل أي صار مليئا، والمليء مهموز على وزن فعيل، وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتجديد الياء، والمراد به الغني القادر على الوفاء. فليتبع بفتح الياء ومعناه إذا أحيل فليحتل، كما هو في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد. ما يؤخذ من الحديث في هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة بأمر المدين بحسن القضاء وأمر الدائن بحسن الاقتضاء. من هو المدين يا أبا مريم؟ ما هو المدين؟ وما هو الدائن؟ صاحب المال. فالغريم إذا طلب حقه فإن الواجب أداؤه، ويحرم على الغني مطلقا، لأن الحيلول دون حقه بلا عذر ظلم. لفظ مطل يشعر بأنه لا يحرم التأخير إلا عند طلب الغريب أو ما يدل على رغبته في استفاء حقه. تحريم المطل خاص بالغني، أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فلا يحرم عليه لأنه معذور. تحريم مطالبة المعسر ووجوب إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ظاهر الحديث أن المدين إذا أحال غريمه على مليء وجب عليه التحول ويأتي الخلاف إن شاء الله. ظاهر الحديث أن المدين اللي هو من أبو عمر بقى المدين اللي هو المختلط أحال غريمه. من هو الغريم؟ صاحب المال. أحاله على مليء وجب عليه التحول. أيوة وجب عليه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع. هل يطرى هنا اللملم الأمر والأمر الوجوب أم للاستحباب؟ سيأتي إن شاء الله. أي فخر يا ولدي؟ ما احنا قلنا المدين. من هو المدين؟ تعرفه يا شيخ عبد الله؟ يعني أنا مدين لك بألف جنيه، يبقى أنا اسمي مدين وأنت الدائن، أو اسمك الغريم، فأنا قلت لك يا عبد الله خذ ما لك ما لك الذي عندي من أخيك أبي عمر، يبقى أصبح أنا أحلتك على مليء. هنا بقى السؤال، هل يجب عليك أن تذهب عليه وليس لك أن تطالبني إلا إذا تعذر هو، أم لك أن ترفض قل لي لا ما أناش رايح لحد اديني فلوسي مثلا؟ يعني هو ده محل المسألة معايا. الحديث بيقول فليتبع لملم الأمر، هل الأمر الوجوب أم الاستحباب؟ سيأتي. ها واضحة؟ طيب. أما مفهوم الحديث فإنه إذا حاله على غير مليء فلا يجب على المحال قبوله. فسر العلماء المليء بأنه اجتمعت فيه ثلاث صفات: أن يكون قادرا على الوفاء فليس بفقير، صادقا بوعده فليس بمماطل، يمكنه جلبه إلى مجلس الحكم فلا يكون ذا جاه يمتنع بجاهه، أو يكون أبا للمحال فلا يمكن للحاكم من مرافعته. ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه. والصحيح أن المحال إذا قبل برضا عالما بفلس المحال عليه أو موته أو مماطلته ونحو ذلك ولم يشترط الرجوع عند تعصر الاستفاء فإنه لا يرجع. يعني أنا أحلته على فلان وهو يعرفه جيدا، قال له خلاص يا عم كتر خيرك أنا عارف أخذ فلوسي منه إزاي يا عم كده ما ترجعش عليا تاني، قال مش شرط، راح لأهمات واخد بالك. تاني ظاهر الحديث أن انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه. والصحيح أن المحال إن قبل برضا عالما بفلس المحال عليه أو موته أو مماطلته ونحو ذلك ولم يشترط الرجوع عند تعصر الاستفاء فإنه لا يرجع، وإن لم يكن راضيا بالحوال على المعسر ونحوه أو كان راضيا لكن يجهل حاله فله الرجوع عند تعضل الاستفاء أو تعصره، والله أعلم. نعم نعم حاضر. احنا قلنا يبقى انا عندي مدين اللي هو المحيل، وعندي دائم اللي هو المحال، وعندي المليء اللي هو المحال عليه. كويس كده؟ يبقى أركان الحوالة كم ركن؟ ثلاثة. المحيل اللي هو المدين، معايا حاجة سعيد؟ طيب المحال عليه اللي هو المين؟ المليء. تاب المحال اللي هو الدائم. فهنا العلماء قالوا إيه؟ طيب المحال موافق اللي هو الدائم، ولكن المحال عليه المحال يعرفه جيدا مماطل وظالم ويأكل الناس، ومع ذلك قال للمحيل برئت ذمته من الدين، وإن تعثرت من تحصيل مالي من الرجل لأرجع عليك. تعذر وتعثر في تحصيل المال، ليس له أن يرجع على مين؟ على المحيل عليه اللي هو المدين. طيب لا يعلم حال المحال عليه، يجهله، ولكنه وافق على الحوالة، ولكن ما يعلم حاله، فلما أحله وذهب وجد فيه وفيه وفيه وفيه، يرجع إلى مين؟ إلى المحيل عليه، إلى المحيل اللي هو مين؟ المدين. طيب أي نعم، نعم، طب احنا لسه هنقول. يقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا دعت الضرورة إلى التحويل من طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا الإيداع للضرورة بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت الفائدة بدون شرط فلا بأس من أخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء ومن عليهم دين ونحو ذلك. أما السفتجة وهي خطاب مالي يكتبه الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك لكي يقبض بدلا عنه في بلد آخر معين، فقد اختلف العلماء في حكمها الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية على المنع، لأنهم يعتبرونها قرضا جر نفع، ويرى الحنابلة وشيخ الإسلام أنها من قبيل الحوالة، ولا يوجد محظور شرعي في جوازها. قال الشيخ علي بن أحمد السلوس: إذا استلم منك البنك نقودا وأعطاك بها شيكا لتستلمها في بلد آخر، فهل ينطبق عليها حكم ما يسمى في الفقه الإسلامي استفتزة؟ أفتى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أنها حلال. قال الشيخ تقي الدين: إذا أقرضه ضراهم ليستوفي منه في بلد آخر فقد اختلف العلماء في جوازه، والصحيح الجواز، واختاره القاضي والموفق في المغني. خلاف العلماء، أجمع العلماء على اعتبار المحيل في الحوالة، واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه، فذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما لأنها معوضة اشترط لها الرضا من الطرفين فهما طرف والمحيل هو الطرف الآخر، وذهب الجمهور ومنهم المالكية إلى اعتبار المحال فقط، وذهب الإمام أحمد والظهري وأبو ثور وابن جرير إلى أن الأمر للوجوب، وأنه يتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يتبع، إلا إذا اختلت شروط. ها؟ شروط المليء، نعم اختلت، قال لك لا أنا لا أقبل فلان به وبه وبه وبه. طيب. لكن إذا كانت الحوالة على غير مليء فعند الظاهرية أنها حوالة فاسدة لا تصح، لأنها لم تصادف محلها الذي ارتضاه الشارع وهو الملاء، وعند الحنابلة تصح لأن الحق للمحال إذا رضي، لأن الحق للمحال إذا رضي بذلك. الله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.